أخذ له ترجمة مستقلة بعد الربويات وبعد البيع والشراء، فإن أحكام البيع والشراء في السابق تتناول هذا من حيث الشروط ومن حيث أيضا الخيار ومن حيث ظهور العيوب وما أشبه ذلك مما تقدم بيانه، ولكن هي تختص بأحكام معينة. يعني عند بيع أرض مطلقة أو عند بيع بيت مطلق أو عند بيع شجر مطلق، ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه، وإذا اشترط الثمرة أو لم يشترطها، إذا أبر النخل أو لم يؤبر، ما الذي يدخل مع الشجر أيضا من الأنواع الأخرى مما يدخله التأبير أو لا يدخله التأبير، كل ذلك هو مجال البحث في هذا الباب. قال: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا تناول أرضها وغراسها وبناءها. طيب، ما وجه الجمع أولا يعني بين هذه العقود، ما وجه الجمع بين هذه العقود؟ العقود في الأصل تعتبر يعني نوعان، أو تعتبر نوعين من العقود في الأصل: العقود التي فيها يعني إنشاء العقد وإبرام العقد، وهذه يدخل فيها أبواب كثيرة ذكر أكثرها في هذه المقدمة. قال: من باع، فالبيع يعني عقد معين بين البائع والمشتري على سلعة معينة، أو وهب، فالهبة تنقسم إلى قسمين كما سيأتي معنا: هبة تسمى هبة الثواب، وهبة لا يرجى منها إلا وجه الله عز وجل، وهي هبة غير الثواب. فهبة الثواب مثلا أن تعطي شخصا شيئا مكافأة على أنه أعطاك شيء أو قدم لك مصلحة أو منفعة، هذه تسمى هبة الثواب. والهبة الأخرى إذا وهبت إنسانا مثلا يعني بيتا أو مزرعة أو سيارة لم تقصد بذلك إلا وجه الله عز وجل، تسمى هبة الثواب. فإذا فيها استفادة يقابل هذه العقود وما شابهها، وهي الوقف، الإقرار، الوصية، كون الشيء يكون مثلا مهرا للمرأة ويعقد عليه فيجعله مهرا، يقابله عقود الفسوخ. عقود الفسوخ يعني من الإقالة وما أشبهها. فلهذا يعني ذكر هذه العقود وثنى بعضها على بعض حتى يتبين أنها تجري مجرى واحد، سواء كان فيها يعني من الطرفين العقد أو من طرف واحد. نعم. قال: تناول أرضها، ما الذي تناول؟ الفاعل هنا ما هو؟ ها؟
البيع.
ها؟ من يعرف؟ إيش معنى تناول؟ العقد.
عقد البيع.
تناول العقد، لازم من معرفة يعني مسألة ارجاع الضمائر، ومعرفة أيضا الفاعل، الفواعل المستترة، لأن بهذا يصح المعنى، تعرف ماذا المقصود، ما هو المقصود أصلا من العبارة، وإلا تقرأ كأنك تقرأ يعني أحيانا صحيفة، ما يصير. هذه العبارات دقيقة جدا، تحتاج دائما إلى الوقوف عندها وفهم معناها. تناول العقد أرضها، ثم قال: إن لم تكن موقوفة. إن لم تكن موقوفة، ومثل بهذا بأمثل. أما إذا كانت موقوفة بأوقات خاصة، بأوقات خاصة، كان يكون الإنسان أوقف بيتا معينا أو أرضا بصفة معينة في حدود ما قرره الشرع، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله باب واسع يسمى باب الوقف والأوقاف وإثبات الأوقاف على من أنكرها، سنذكر بهذا إن شاء الله كلاما كثيرا. لكن زبدة الكلام هنا في أن الوقف هنا نوعان: وقف يعني يخص الشخص، ووقف عام، فهو يتحدث هنا ويضرب المثال بالأوقاف العامة، وهذا يعني لأنه مثل قال كأرض العراق والشام ومصر، يقصد مما فتح عنوة، مما فتح عنوة. والبلاد التي فتحت عنوة المسلمون يعني جروا فيها على طريقتين: إما أن تقسم بين الغانمين، تقسم بين، وإما أن يقفها الإمام لمصلحة المسلمين، فيعني تبقى الرقبة مملوكة لعموم المسلمين، والحق فيها لعموم المسلمين، ويبقى الريع أو الاستثمار لنفس هذه الأراضي والدور والعقارات. لكن فما كان الوقف فيه لشخص خاص، يعني إنسان وقف دار معينة، هذه ما يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا يجوز أيضا ما تدخلها الوصية الإيصاء بعد أن يكون وقع عليها الوقف وثبت الوقف، ما يجوز أن يصيبها مثلا يعني أو تدخل في أحكام الوصايا الأخرى، لأنها بمجرد ما وقفها وهو تحبيس الأصل، هذا تعريف الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا كان الإنسان عنده وقف من مزرعة أو وقف عمارة، هذه ما يدخلها هذه المسألة، يعني مسألة البيوع ومسألة المرافق التي يدفعها ما يدخلها. لكن مثل هو هنا في أوقاف عامة، قال مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. ولكن أرجح الأقوال، أرجح أقوال أهل العلم في مسألة الأراضي المفتوحة أنه يجوز بيعها وشراؤها ويجوز امتلاك رقاب البناء فيها، سواء قلنا إن الأرض في الأصل يعني تملك أو لا تملك، إلا أن عمل المسلمين من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان أن هذه الأراضي التي تكون في مصر وفي الشام وفي العراق وفي مكة، على الصحيح من أحد أنها فتحت عنوة، على أن الأراضي فيها تباع وتشرى، وعلى أنها يعني الأصل فيها جواز الانتفاع والارتفاق بها. صحيح يعني ما ذكر أهل العلم في مسألة مكة وهو مسألة يعني عدم تعطيل المشاعر، يعني إذا أدى الامتلاك إلى تعطيل المشاعر وجب النزع، لأنه ما يجوز، الأصل أن المسلمين مشتركون فيها، هذا الأصل، لأنها مشاعر ما يجوز أحد يمتلكها بحال من الأحوال. ولكن الأماكن البعيدة عن المشاعر، البعيدة عن المشاعر، ما يستطيع الإنسان كيف يعيش بدون دار، لا يستطيع، أصبح يعني أمر واقع. وهذا الأمر الواقع ما هو من الآن، هو من زمن بعيد، من زمن بعيد. وإن كان روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر أهل مكة كما يقال أن تكون أبوابها مفتوحة، ينزل الحاج حيث شاء، ولكن هذا فيه صعوبة على الناس، فيه صعوبة. كما أن أيضا استغلال الحاج أيضا غير جائز بحال من الأحوال، يعني أخذ الأجرة الباهظة منه ما يجوز، لكن تكون في حدود يعني ما يصلح المنزل، وفي حدود الشيء المعقول، حتى لأنها تحتاج إلى مرافق، تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى يعني التيسير في هذا الأمر، يطرح الله عز وجل به البركة للناس. فالصحيح أن ما فتح عنوة لا ليس بموقوف، يعني لا يعامل معاملة الوقف في وقتنا الحاضر، لأنه من الزمن الأول الذي عليه أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين على انتقال الأملاك في رقاب هذه الأشياء من أراضي أو دور أو مزارع فيها، وإلا فإنها تتعطل فيها المصالح، وأصبح عمل الناس عليها. ما تستطيع الآن يعني أن تجي تقول أرض العراق هذه مملوكة لعموم المسلمين، ما تستطيع تقول هذا أبدا. ولكن على كل حال إذا أراد الله عز وجل أمرا قضى. طيب، فإذا هذه المسألة يعني فيها بعد، يعني مسألة التنفيذ بالأراضي الموقوفة بالأوقاف العامة فيها نظر، ولكن الأولى بالمؤلف الأولى بالشارع أنه يمثل بالأوقاف الخاصة. إذا كان عندك وقت خاص ما يجوز الأبناء فيما من بعدك أن يتصرفوا فيه ببيع وشراء وما شابه ذلك، بل تبقى الرقبة يعني موقوفة ومع تسبيب المنفعة حسب شرط الواقف الذي وقف. طيب، قوله ذكره في المبدع، المبدع هذا كتاب لابن مفلح، كتاب لابن مفلح، وابن مفلح يعتبر من متأخر الحنابلة ومن العلماء المحققين، يعني له كتاب في الفروع من أهم كتب الحنابلة، كتاب الفروع، وهو كتاب محقق محرر، وله كتاب الآداب الشرعية، هو من أعظم ما كتب في الآداب الشرعية، وإن كانت كثير من أو كثير بعض النصوص به يحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحريف، لأن تخريج النصوص به وتحقيقها كان يعني على وجه السرعة، لم يأخذ ذاك التخريج الجيد، إلا أن هذا الكتاب من أنفع ما يعني ما وجدت كتابا في آداب أو جمع الآداب مثل هذا الكتاب، الآداب المرعية أو الآداب الشرعية، نعم، والمنح المرعية. كتاب أيضا له هذا وهو المبدع، وهو شرح كتاب المقنع، شرح كتاب المقنع، لأن من الأصول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي حققت وحررت وأوسعت بحثا وشروحا كتاب المقنع. والمقنع لمن؟ لابن قدامة، لأن ابن قدامة له أربعة كتب في الفقه: كتاب العمدة كما قال ألفته للمبتدئين وهو سهل العبارة وعلى القول المترجح في مذهب الإمام أحمد والمشهور فيه، وكتاب المقنع ويذكر فيه وجهين أو روايتين، ثم كتاب الكافي وهو أوسع من ذلك لأنه يذكر ثلاث روايات أو أكثر، ثم كتابه الموسوعة الفقهية التي لاقت القبول عند العالم الإسلامي كله وهو المغني، كتاب المغني كتاب عظيم النفع جليل القدر، وهو يعني من أعظم ما كتب في الفقه لسهولة أسلوبه ويسر أيضا عبارته وجمع ما جمع من يعني الخلاف، فقه الخلاف مع الأدب ومع الاحتراف ومع فقاحة النفس التي آتاه الله عز وجل هذا الفقيه ابن قدامة الموفق ابن قدامة، ولهذا سمي بالموفق، فيعتبر محرر الفقه الحنبلي بلا منازع. ثم شرح هذا بكتابه المبدع، وهو ابن مفلح شرح المقنع في كتابه المبدع، وكذلك للمقنع شروحات منها حواشي ومنها شرح كبير وهو الإنصاف، الإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من الخلاف، وهذا فيه بيان أو تحرير المذهب عندما تريد الوقوف على المذهب الحنبلي، لأنه كما تعلمون هناك روايات في كل مذهب وأوجه، ولكن تحرير قول الإمام أو تحرير يعني قول أصحاب الإمام تجده في هذا الكتاب.
وبناءها إن كان، لأن غالب الدور ليس لها بناء، وهو ما اتسع أمامها وهو ما اتسع أمامها،
لأن الظرف دائما منصوب، الظرف دائما منصوب. وبناءها هذا بلا منازع، كما يقول المرداوي في الإنصاف أن البناء إذا بعت دار ما يمكن أن تستبني بناء، البناء يدخل فيها ويشملها، فهو يدخل من أجزائه ويدخل في المسمى، وهذه أمور مهمة مسألة المسح التسميات، لأن وقع خلاف كما تعرفون بين أهل السنة وبعض أيضا مرجئة الفقهاء في دخول العمل في مسمى الإيمان وعدم دخوله، وانبنى على هذا أيضا قضايا، فمسمى الأشياء مسمى هذا يدخل في اسم الدار أو لا يدخل في اسم الدار، المرجع فيه إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما حدده العرف في البناء السقوف الحيطان كلها تعتبر داخلة في الدار، لأنها من مسمها ولأنها متصلة بها ولأنها تبقى ببقائها، ها تبقى ببقائها، إذن هذه علل معينة ويعني أمور تجعل البناء والسقوف وما يعني يكون متصل بهذه الأبنية يعني تجعلها من الأمور التي تتبع الدور، تتبع الدار، فإذا باع هذه الدار أو وهبها أو وقفها أو أوصى بها أو جعلها صداقا لامرأة وما شابه ذلك، فإن يدخل فيها كل ما يدخل في مسمى الدار، يدخل فيها كل ما يدخل في مسمى الدار، ومن ذلك البناء. أما مسألة الفناء، فالفناء في الأصل هو ما اتسع، هو المتسع، وهذا الفناء طبعا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الرحبة المحوطة، الرحبة المحوطة بالدار، يعني مثل إيش؟ الحوش الآن، الحوش المتصل بالبناء، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدخل فيها لأنه مقصود يعني أيضا وتابع لها، وكذلك يكون في الغالب يعني في وثيقة هذه الأرض، وإن لم يكن من وثيقتها وكان متصلا بها مفتوحا عليها، فعلى كل حال يعني المعروف عند الناس أن الحوش دائما يتبع البيت. أما الفناء إذا كان مطلقا مثل ما كان في السابق الأثنية، طبعا كانت تعتبر مرافق، تعتبر مرافق عامة، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بناء على مسائل الارتفاق، على مسائل الارتفاق، هل المرافق العامة تدخل تحت الأملاك أو تدخل تحت الاختصاص؟ فأما من قال تدخل تحت التملك فقال ينتقل الملك فيها، ومن قال لا ما تدخل تحت الملك وإنما تحت الاختصاص، لأنه لا يجوز لك شرعا إذا أراد الإنسان أن يمر من فناء الدار المفتوح ما يجوز لك شرعا أن تمنع، مثل يعني الساحات المفتوحة، ما يجوز لك تمنع إنسان تقول ما تدخل من هذا المكان، لأنها طرق ومسايل ها وأسبال، فمن هذا الباب يعني لا تملك، لا تملك، وإنما يكون فيها حق ليش؟ حق الاختصاص، حق الاختصاص، ويسمى أيضا بحق الارتفاق. فيجوز للإنسان ما يدخلها في البيع، لا يدخل فيها التنازع في هذه الحالة، لأنها من الأشياء العامة، من الأشياء العامة التي لا يجوز لأحد أن يمنع أحد من العبور فيها، وكذلك مسائل الماء المعروفة عند الناس. قال لأن غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع أمامها، هذا هو حكم الفناء، هذا حكم الفناء، إما أن يكون محوطا فيدخل تبع الدار بلا نزاع، وإما أن يكون مطلقا، فالصحيح أن المرافق التي فيه تكون تبع الدار، لأنه من فين يجي؟ طيب إذا كمل الطريق يجي واحد يقطع عليه الطريق، هذا حق له في الطريق، ما يجوز، لابد أن يعني يدخل في الدار أو تبع الدار مسائلها وأسبالها وطرقها، وإلا إذا سدت الطرق على شخص من فين يجي؟ يطير من السماء؟ ما يطير من السماء، لابد أن يكون له يعني طريق، فله يملك حق الاختصاص، يملك حق الاختصاص، وله المخاصمة فيه، له أن يخاصم فيه حتى يحصل عليه، وليس لأحد أن يمنعه منه، سواء قلنا يملك الفناء أو لا يملك.
ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالم والركوب المسمرة والأبواب المنصوبة والقوابي المدفونة، لأنها لمصلحتها كحيطانها.
يعني هذا قول ومتصلا بها، ويشمل أيضا متصلا بها لمصلحتها، ويدخل في هذا سائر المرافق، ولكن يقول متصلا بها مثل له بالسلم، لكن السلم غير المنقول. هذا الكلام يعني استصحاب مثل هذا الكلام إذا كان حصل تراضي بينهم ما فيه يعني خلاف، لكن لو جاء إنسان وباعه في الأرض يعني في البيت سلم، فقال له السلم ما هو حقه، هذا أنا أشتغل به أعمل عليه، ما هو لك هذا. فإن كان من السلالم المشمرة خشبية كانت أو حديد أو ألمونيوم أو ما أشبه ذلك وهو مسمر فيها، نقول له لا، هذا لصاحب الدار، هذا لصاحب الدار. ويدخل في هذا المراوح، يدخل في هذا أيضا مسألة النجف والتريات، ولا أنا طيب ركب تريات غالية وكذا، نقول له شوف هذا انعقد البيع، انعقد البيع على الدار، والدار يدخل فيها هذه الأشياء، وربما أن الشخص نفسه يعني ما اشترى إلا لوجود هذه الأشياء أحيانا، أو ربما دفع القيمة وبالغ فيها من أجل هذه الأشياء، فتأتي وتحاول تخربها، يعني يمكن يكون مثلا يريد تخريب البيع، يرجع يقول هذه أنا بأخذها وهذه أنا بأخذها، ما يصير. كذلك مسألة المكتبة مثلا، يوجد في الدار مكتبة مسمرة مثبتة مبنية، يجي يقول لا أنا بأخذ الكتب، لا صح، ليش الكتب لا؟ لأنها ما هي متصلة وليست من مصلحة الدار، ويمكن نقلها. أما إذا جيت قلت لا والله أنا بأشيل، أنا في مطابخ ركبتها والمطبخ بشيله، طيب لما تشيل المطبخ إيش يصير في الجدران؟ يصير كلها يعني مشوه الجدران، لما تجي المكتبة أيضا مثبتة تحاول أيضا نزعها يصير فيه تشويه، يصير فيه تشويه. فما لم يكن منقولا، ما لم يكن منقولا وكان متصلا ومن مصلحة الدار، فإنه يدخل فيها عند البيع عند الإطلاق، عند الإطلاق طبعا هذا. أما إذا حصل اشتراط في النزع أو حصل اشتراط في البقر فهذا أمر يرفع الخلاف، ما في خلاف حصل. فقوله المسمرة يخرج بذلك غير المسمرة، زي مثلا التسريحة، الكمدينة، الأشياء هذه، هذه ما هي مسمرة. فإذا قال أنا بعتك لكن أنا ما بعتك غرفة النوم، ما بعتك التسريحة الموجودة، هذه ما الدار عند الإطلاق العقد ما يتناول، ما يتناول البيع الأشياء التي موضوعة ويمكن نقلها وهي ليست بثابتة. الأبواب المنصوبة، لأن أيضا من مصلحة الدار، هذه من مصلحة الدار، وهو يتكلف بكونه يأتي ويخلق، يأتي بتفصيل أبواب جديدة أو غير ذلك. وكذلك قوله الخوابي المدفونة، أيضا هذه الخوابي المدفونة أحيانا قد تكون مصلحة يعني من أشياء وتثبت في الأرض، يعني مثلا تكون مثلا استعملون كخزائن معينة، يعني كخزانات، خزانات للتمر، خزانات للحب وما أشبه ذلك، وتثبت في الأرض مثلا، تثبت في الأرض تكون في البدروب مثلا، فتثبت فيه هذه الخوابي. لو كانت أصلا يعني ما هي من جنس البناء، لو كانت غرفة واضح ما فيش كلام، لأنه ما يستطيع أن يقول الغرفة، لكن لو كانت في داخل الغرفة الخابية هذه ومثبتة فيها مدفونة، يعني حفرها ونقلها يؤدي إلى ضرر، فنقول هذه تتبع الدار. أما إذا كانت جاهزة تحمل فإذا لا تدخل في الدار.
وما فيها من شجر وعد لاتصالها بها
عرش.
لا كنزا وحجرا مدفونين، لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. قاله في الكافي.
يقصد وما فيها من شجر وعرش. ما فيها من شجر يعني الدار نفسها قد يكون فيها حوش وفيها أشجار، فيجي يقول أنا والله بيتك لكن أنا غرست هذه الشجرة البرحي خلفتني 3-4 آلاف ريال، أنا بشيلها. لو ما تشيلها، قال لأنه هذه أصلا يعني تبع الدار، وهي موجودة في يعني رحبة الدار المحروقة، ما تحملها ما تشيلها ما تقلع شجرة من كذلك لو يجي يقول طيب أنا عند في حبلة عنب مثلا، عمل لها يعني مثلا سهوة، هذه السهوة كلفتك، فحاول يسحبها يقول هذه ما تدخل فيها، عملها من مواصير، عملها من خشب وكان غالي عليه من حديد، يقول أنا أخذها، نقول له لا ما تأخذها لأنها من المصلحة، هي من مصلحة الشجرة متصل في الأرض، فما يمكن أنك تحملها لأن ليس لك الحق فيها، ليس لك الحق في نقلها. قوله لذلك يدخل في هذه المسألة يعني الأشياء التي تركب، يعني مثل اللي كانت الأسس في السابق يركبون طواحين، يركبون طواحين ويجعلون لها الحجر الأعلى والحجر الأسفل في الطاحون، الحجر الأعلى والحجر الأسفل في الطاحون، فالحجر الأعلى ينقل، قالوا الحجر الأعلى لا يتناوله البيع عند الإطلاق لأنه يمكن نقل، وأما بالنسبة للحجر الأسفل إذا كان مثبت فنقله يخرب الدار فيعتبر من مصلحتها ومن أجزائها. عند الاختلاف يكون الحجر العلوي للبائع والحجر الأسفل المثبت للمشتري، أما إذا كانت ليست مثبتة فهذه كلها تكون للبائع، تكون للبائع إلا أن يتنازل عنها للمشتري. قوله لا كنزا ولا حجرا، الحجر هنا هو حجر العرش، جمع عريش، جمع عريش، والمقصود بالعريش هنا ما يوضع للشجر، الشجر الآن نوعين، شجر فيه العنب المثمر يوضع على عريش، والشجر المجمل الآن شجر التجميل هذا أيوة الذي يطلع حتى يستر أحيانا، فهذا العريش بناء يعني زي السهوة العمل ما يشيء، ليس من حقي أن يقول أنا ما يدخل في البيع، يقول لا يدخل في البيع لأن من مصلحة الشجر. قوله لا كنزا أي لا يشمل كنزا، إذا كان فيها كنز في الدار وضعه هو أو وضعه أبوه أو جده وعندما يدل عليه هذا فهذا من حقه هو، لأنها من الأمور قد ينساه قد ينساه مثلا، أو يعني يكتشف فيما بعد أنه والده الذي وضع هذا أو جده في كنز كان في الأقل قديم، يعني مع الخوف أحيانا أو إذا سافر الإنسان مسافات بعيدة ربما حفر في الدار ووضع فيها في كنز، لأنه يعرف أن اللصوص يأتون أحيانا ويدخلون في البيوت، فالكنز ما هم من المعقول أنهم يجون يبحثون في كل جزء من البيت فيوضع فيها كنوز، فهذه لا تشملها العقد، لأن وإن كانت موجودة اتصالها بها ليس اتصال لمصلحة الدار، وإنما هي وضعت من أجل حفظها، من أجل حفظها، والعقد ليس عليها، العقد ليس عليها وإنما هو على الدار وما يتصل بها، فما كان فيها من كنز إذا اكتشف هذا الكنز فإنه يكون للبائع إذا أثبت أن هذا الشيء له أو لمورثه الذي ورثه أبوه أو جده أو ما شابه ذلك. قال وحجرا، المقصود به هنا حجر الرحى، المقصود الحجر حجر الرحى ما هو أي حجر، الحجر حجر الرحى أو الحجار التي تستعمل يعني في العمل، كانوا يستعملون الحجارة في الدياس، دياس الحب وما أشبهها لمصلحة معينة يعني، فأحيانا يكون مدفون، يكون مدفون هذا الحجر لوضع الحاجة إليه، وأحيانا تكون البلاد يعني سهول فالحجر فيها نادر، الحجر فيها نادر ويؤخذ لمصالح معينة فيكون منقولا، فما أمكن نقله وليس من مصلحة الدار ما من الأسس، أما إذا كان في الأسس وبنية أساس عليه هذا من أصل الدار ومن مصلحتها ما يمكن أن يعني يتنازع فيه، هو للمشتري بدون شك. ليس للبايع. لا ليس للبايع. لا للبايع. إذا وجد الكنز للبايع ليس للمشتري. لأن المشتري ما له حق بأي حق يأخذه.
ليس لبنتي ولا أبوه.
هذه شيء آخر. يعني كأن انتقل يعني ينتقل إلى أقرب بائع. أقرب بائع معروف. لأن البائع الأول أو الثاني أو الذي بعده قد يكون من انتقلت في أيادي مجهولة ما تعرف. لكن الآن تنازعوا في طلع الكنز وقال البائع هذا لي العصر النبي. فإن أثبت أنه لا يعني وثيقة أو شيء معين فهو له. بين أوصافه فهو له. إذا كان أيضا يعني من قبله ولم يعرف من قبله ها فهو أحق به من الثاني. أحق به من المشتري الثاني.
ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش وفرج ومفتاح لعدم اتصالها واللفظ لا يتناولها. وقيل أن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته.
ولا منفصل يعني الأشياء المنفصلة التي يمكن نقلها. إذا باع إنسان والبيت كله مفروش ها وما كان فيه تراوض على مسألة الفراش ولا على مسألة التكييف الموجود فيه ولا على مسألة مثلا يعني آلات التبريد ثلاجات أو فريزرات أو ما أشبه ذلك موجودة في البيت. فجاء يبغى يشيلها قال له لا ما تشيلها. ليش؟ قال خلاص أنا شريت الدار. طيب ما بيني وبينك في العقد إلا بيع الدار. بعتك الدار فقط ما كان بيني وبينك اتفاق على ما في الدار. فإذا كان في اتفاق على ما في الدار من يعني فرش ومن يعني تكييف وما أشبه ذلك فبهذه الحالة يدخل. لكن هنا موضوع التكييف قد يكون يعني التكييف المركزي مثلا. التكييف المركزي قد يعني نقول إن الآلات الكبيرة التي يعني تحرك تكون هي سبب التكييف هذه لا تدخل في البيع إلا في الشرط. لكن الأشياء التمديدات الموجودة هذه ليست من حق البائع هي من حق المشتري لأنها في فكها يشوه أيوة في مصلحة متصلة في مصلحة متصلة. أما الآلة نفسها التي تدفع الهواء يمكن شيلها وتبديلها بكل يسر وسهولة. ما لم تدخل في الاشتراط فإذا دخلت في الاشتراط فهي تبع. قال قوله هو حبل ودلو هذه الآلات القديمة التي كانت تستعمل. هذه الآلات القديمة التي كانت تستعمل يعني ولا زالت في بعض الأماكن تستعمل يعني الأماكن التي ليس فيها يعني راجعات يعني سواء كان بالبنزين أو بالديزل أو بالكهرب يعني يستعمل فيها الحبل والدلو إلى وقت قريب. فهذه من الآلات المنقولة. وقوله وبكرة البكرة هي المحالة أو الدراجة التي يكون لها يعني سواء كانت من الحديد أو كانت من الخشب ها وهي التي ينزع عليها الماء لأنها تسهل نزع الماء سواء كان بالسانية أو كان باليد فهي تسهل نزع الماء من البير ولو تنزع لأنه يمكن نزع البكرة يمكن نزعها وضعي طبيعي. البكرة لازم أنها تكون مثبتة في البير صحيح لكنها اتصالها بالدار ما هو مثل اتصالها بالبير ها فهي أحيانا تكون موضوعة فقط. لو كانت أيضا مثبتة في الدار في نفس بير الدار ها فأيضا من حقه أن يحملها من حقه أن يفكها ويحملها لأنها ما تدخل في البيع إن كان فكها من غير تشويه ما هي متعلقة بنفس الدار. كذلك الفرش ينزع لا بالنسبة للدينامو ما ينزع أيوة لا البكرة مقبولة يا شيخ لكن الدينامو الآن متعارف عليه أنه مربوط في المواسير. الدينامو هو ثبت مربوط في المواسير وهو من مصلحة مصلحة متصلة يجي يقول لا أنا بعتك الدار أجي أفك الدينامو. هذا الدينامو كلفني كثير وفي مثلا عوامة تفصل وما يمكن نقول له لا هذا من مصلحة الدار هذا ما هم منقول. لكن لو فرضنا في دينامو مرمي ثاني يا الأسبير الدينامو الأسبير اللي علشان لأن هذا شيل معلش لكن اللي مربوط في المواسير ما ياخذ. العوامة الموجودة اللي تشتغل وتفصل فوق ما ياخذ إذا اختلف طبعا لو فكها قبل وراح عاد بكيف. لكن لو اختلفوا وقال هذه أنا أشيلها قال له لا ما أشيل كل شيء من مصلحة الدار. لا ما هو من مصلحة الدار يشتري غيره لا دينامو مربوط يا أخي الدلو هذا يعني ما مربوط فيها يمكن تصرف لا التكييف المركزي، التكييف المركزي الموجود في البيت مثلا، هذا إذا بيعت نفس الآلة سهل تقطع. لا يا شيخ، لا يا شيخ، يعني الآن المعروف عرفة المشروع شرطة، فأنا هو الآن انتقاضي وجاء عندك التنازع، فتجي تقول هذه العادة، العادة التي جرت عليها عرف الناس أنها متصلة بالدار لأنها متصلة بالمواصير، الدار منفصل، منفصل هذا متصل، لكن ولا يحتاج إلا يحتاج إلى فك وترك، أما الدار ما يحتاج إلى نقل فقط. بالنسبة للتكييف الآلة ذاتها موجودة موضوعة فقط، موضوع ما هي يعني مثبتة تثبيت بحيث أنها إذا طلعها خلت بالبيت، لا، لكن نفس نفس التسليك الموجود هذا يشوه الدار ومن مصلحتها متصل بها. لو فرقنا بين الأمرين، لأن هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته، يعني العرف، العرف والعادة كما معروف قاعدة فقهية ذكرتها لكم بالسابق، وهي غير المعروف عرفا، المعروف عرفا كالمشروط الشرطة، هناك قاعدة فقهية اسمها العادة محكمة، العادة محكمة، وهي من قواعد الشرع، هي من قواعد الشرع، يعني أن الشرع إذا جاء على أن هؤلاء الناس أهل البلد عندهم عرف معين وعندهم عادة يسيرون عليها، وسأل أهل هذا المحل هل هذا الشيء يدخل عند إطلاق البيع لهذه الدار أو لهذه الأرض، يدخل في البيع، إذا ما المتعارف عليه عندكم؟ فإذا كانت عادتهم أنها تدخل فيدخل، وإذا كان العادة لا يدخل فلا يدخل. فهذا كلام جميل، هذا كلام جيد، ومن هنا ربما تأتي مسألة التكييف الضبط. فإن جرت العادة عندما كاتب العقار الآن إن البيت إذا كان يعرض للبيع والشراء، يقول له والله في تكييف مركزي، يعني إيش إنه الكلام دار حوله، هذا ما في خلاف في دخول، لأنه قال له هذا مثل أيضا البساتين التي تدخل في القرى، يعني مثلا إذا قالوا القرية، القرية يدخل فيها البناء وتدخل فيها الحصول والأشجار التي تدخل في إيش في المحليات والمنعطفات وما أشبه ذلك، الجرم حقتها لتعتبر من المرافق تبعها، لكن تبرع عنها مزارع ما تدخلها إلا إذا كانت هناك قرينة، يقول شوف القرية هذه كذا، وشوف هذه المزرعة تبعها، وهذه المزرعة تبعها، هذه مزرعة عنب، وهذه مزرعة كذا، وهذه مزرعة حنطة وشعير، ها ما يعني الحديث حول الموضوع، يعني يصير أو يدفع مبلغ مغري مثلا، أو يطلب فيها مبلغ لا تصلح الدار، ها، أو لا تسوى الدار القيمة إلا بوجود هذا، بوجود هذا الشيء. ففي هذا الحالة، في هذا الحالة يدخل، وهو قول جيد، هذا قول جيد.
ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبت، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه. ولا يدخل ما فيها من معدن جامد،
لا انتهى الكلام وبدأ الكلام مثل غاني. ويدخل ما فيها من معدن،
ويدخل ما فيها،
ولا يدخل ما فيها من معدن جار، يعني المقصود به قال هذا على الصحيح من المذهب في المعدن الجاري، المعدن الجاري يعني زي البترول مثلا يسمى معدن جاري، وكذلك الذهب، شو اسمه هذا مثلا الأشياء التي الماء السائلة، كل هذه الأشياء التي تعتبر إذا سميناها معادن وأدخلناها في جملة المعادن. أما الماء فلأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، وذكر من ذلك الماء، هو يملك الأرض نفسها التي فيها النبع، لكن ما يملك أن يمنع، لأنه يجري من تحت الأرض أيضا، يجري من تحت الأرض. فمثلا لو فرضنا واحد باع أرض، طيب إذا باع الأرض وظهر فيها البترول، إذا باع الأرض وظهر فيها البترول مثلا، هل هذه هل يعتبر هذا غبن ويكون صاحب الأرض يحق البائع نفسه يرجع فيها؟ لأنه قال هنا ولا يدخل المعدن الجاري، ولا يدخل فيها المعدن الجاري، إما لأنه يرجع للبائع إذا جعلنا له الخيار، خيار الغبن، وإما يرجع للمرافق العامة، يعني حسب رأي الحاكم. فإذا كان الحاكم المسلم رأى أن هذا من الإرفاقات العامة أو المرافق العامة التي تدخل يعني في بيت مال المسلمين ويكون لمصلحة عموم المسلمين، طبعا إذا ظهر في أرضه ما يجوز أخذها من غصبا بحال من الأحوال، لا من الإمام ولا من غيره، لأن هذا في الأصل إذا كان مملوك بملك شرعي محدد لابد أن يسترضى، لابد أن يسترضى، لأنه من بيت مال المسلمين، يسترضى من بيت مال المسلمين، لأنه لا يجوز إنه غصب، يصير غصب وهذا ما يجوز. لا يجوز أن يقصد إنسان ماله أبدا، وما إذا وقع عليها العقد فيكون مملوكا له، إذا ورثه مملوكا له، فإذا ظهر فيها هذا المعدن ما يجوز أن يؤخذ منه إلا برضا وبطيبة نفس، فيعطى ويثمن له، ثم بعد ذلك يعني للحاكم المسلم أن يرى فيه ما هو المصلحة. قال يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فهو يعني يدخل في أملاك أيضا أخرى، في أملاك أخرى يكون مشترك بينه وبين غيره،
ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء،
أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. المعدن الجامد طبعا هنا لا يخلو الأمر، إما أن يكون يعني واضح وظاهر منجب، يعني أرض فيها منجب ويبيعها في هذه الحالة طبعا يدخل، لأنه ما باع إلا وهو متنازل. لكن المسألة يعني ربما يثور الخلاف فيها فيما لو باعه أرض ما يعرفها ما يدري عنها، ثم اكتشف صاحب الأرض هذه أن أرض فيها معدن جابر مثل الذهب أو الفضة أو الملح، أحيانا يعني أحيانا الملح يكون جبلي، لأنه مر معنا في الطهارة الملح المائي والملح الحجري أو الجبلي الذي يكون أحيانا ينبع من الأرض نفسها من غير أن ينعقد من الماء، من غير أن ينعقد من الماء، فهذه تعتبر مصادر ثروة، مصادر. هل يكون البائع الأول مثلا له الحق في الرجوع؟ أما إذا كان ظاهر فليس له الحق في الرجوع لأنه باع وانتهى، وأما إذا كان لا يعلم ذلك فالقول المترجح والله أعلم أن له الخيار، أن له الخيار إذا ظهر فيها هذا المعدن، هذا قول أيضا في هذا المسألة. لكن يجب عليه أن يدفع كل التكاليف التي دفعها الشخص للاستصلاح، لابد أن يدفع كل التكاليف التي دفعها الشخص للاستصلاح، لأن بواطن الأرض هذه ما تخلو من المعادن، بواطن الأرض ما تخلو من المعادن، لأن الله عز وجل أودعها رزق بني آدم. وهنا مسألة يعني الآن ما يدعى من مسألة تكثير النسل وكثرة العالم، كثرة العالم والإحصائيات التي يعملها اليهود حتى يقلل المسلمون النسل، هذه كلها كذب، هذه كلها كذب ودعايات، لأن ما في الأرض ما استغل منه ولا أجزاء يسيرة على وجود الناس الموجودين فيها الآن. يعني بعض المناطق مملوءة بالمعادن، مملوءة بالخيرات، مملوءة بالأراضي البور التي ما استصلحت للزراعة، مملوءة بالبحار التي يمكن أن تكون من أعظم الثروات. فهذا الادعاء في أن مسألة الناس يفطرون وسيسير بعد، وللأسف أن المجلات الإسلامية أو ما يكون في بلاد المسلمين تسميتها إسلامية هذا بس يعني تجاوزه، لكن يعني في بلاد المسلمين مجلات وجرائد وكتاب بأقلام مأجورة أو مغفلة تجدها تكتب دائما في بلاد المسلمين متى الانفجار السكاني، وعام 2000 سيكون مجاعة كذا وكذا. ليش؟ لأن أصلا اليهود يخططون للمجاعة هذه، أنهم يحتكرون الطعام ويحتكرون الموارد هم بأنفسهم، والناس يبقون مثل أصلا أكثر الناس الآن مثل البهائم ما يدرون ما الذي في أرضهم، لأن الامتيازات وقت الاستعمار أعطيت لليهود والنصارى في بلاد المسلمين، ولهذا أصبحوا هم ما هناك يعني وعي، وإلا حتى إذا جاء الوعي وكان العقد مع حكومات فاجرة ما يجوز إقرارهم على هذا، لأن هذا من السيطرة على المسلمين، هذا من السيطرة على المسلمين. فإلغاء هذه الامتيازات هذا يعني من الأمور التي يجب شرعا على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والمسلمين أن يتنبهوا لهذا، لأن الأصل أنهم هم اللي يتصرفون في ثرواتهم. فهذه المسألة وهي من المسائل يعني الكنوز موجودة في الأرض، الكنوز موجودة في الأرض، فإذا باع الإنسان أرضا يعني من كما ذكر يعني من العدل ومن يعني طيبة النفس إذا طالب فيها هذا الشخص وقال ما علمت أن فيها هذا الكنز أنه سيخرج فيها، تقول تتكلف للحاكم أن يحكم أو القاضي أن يحكم بإرجاعها في خيار الغبن شرط، في خيار الغبن، ولكن بشرط أن يتكلف بكل التكاليف التي خسرها والدراسات والأشياء هذه كلها تقوم وتقدر ويدفعها، وإلا فليس له الحق في هذا. وبعض أهل العلم يرى أنه ليس له الحق في هذا كما ذكرت لكم، لأن الأرض لا تخلو من الخيرات ولا تخلو يعني من الكنوز، فليس له الحق بعد أن يعني يبيع يرجع فيها على أنه ظهر فيها كنز، فالكنز هذا ما جاء إلا ببحث وعمل ودراسات وما شابه ذلك. وهذا القول الحقيقة له حظ من النظر وقول.
وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، بما روي أن ولد بلال بن الحارث باع عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن، وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكة،
في ملكه
ملكة،
الملك غير الملك، فالمقصود هنا الملك،
وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا، قاله في الشرع.
يعني يقصد بهذا وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار، هذه المسألة التي شرحتها لكم وذكرت لكم فيها، واحتجوا بهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى أن ولد بلال بن الحارث باعوا أول عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، ظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض، ما كنا ندري إن فيها معدن، لو كنا ندري إن فيها معدن ما بعنا، وجاءوا يعني بالورقة التي أقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أن هذا الإقطاع من جهة وادي الفرع، من جهة وادي الفرع هذا هو إقطاع بلال بن الحارث، فقبل هذا الكتاب تكريما واحتراما يعني لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده لك. لكن يعني هل فعل عمر هنا يعني ورعا وإلا حكما قضائيا الذي يتبين لي ويظهر لي من القصة أنه ليس حكما قضائيا وإنما هو ورع وزهد؟ لأنكم تعلمون أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني كان وريعا وكان زاهدا، فيعني زاهدا في كل شيء خاصة لما تولى الخلافة، وكان هو أصلا على المدينة قبل ذلك، لكنه يعني يعتبر من الورع ومن الزهد. وكما ذكرت لكم أنه لا مانع إذا أن قولين معتبرين، يعني إذا ظهر المعدن فيها قولين معتبرين، لكن المعدن إذا لم يخرج كما ذكرنا إلا بمشقة فما يجوز أن يعود فيه ويأخذه البائع دون أن يدفع التكاليف التي تسرها نفس المشتري، هذا أمر لا بد منه إذا قلنا بالرجوع. أما إذا منعنا وجعلناه من أجزاء الأرض، من أجزاء الأرض لأنه متصل بها الأرض الحين، نفس التربة هذه فيها غزال، فيها غزال يمكن استخراج منها، فيها حديد بأنواع مختلفة ودرجات مختلفة منها الجيد ومنها الرديء، فمعناه لو أنا أصبحت استخرج هذا الحديد أو عرق من العروق التي أصبح لها قيمة وثمن في المجتمع من المرو الموجود صنعه وأصبح يبيعه، نقول له لا هذا يعني يرجع فيه ولو الخيار، ما يرجع فيه وليس له الخيار لأنه صحيح يعتبر من أجزاء الأرض، وهو إنما استخرجه بالعمل، استخرجه بالعمل.
وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من زراعة وبناء ولو لم يقل بحقوقها لأنه من حقوقها، وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.
هذا قوله هنا وإن كان المباع ونحوه أرضا، لأنه انتقل عن الدار إلى نوع آخر، إلى نوع آخر، قال دخل ما فيها من الغراس والبناء، الأرض يدخل ما فيها من الغراس والبناء، قوله ولو لم يقل بحقوقها يعني عند البيع لو لم يقيد هذا بشرط فهو أن يقول بحقوقها، فإن الشجر في الأرض والبناء الذي يكون فيها هو مما سمها، وأحيانا ما يكون البيع والشراء إلا من هذا ما يوجد فيها من الشجر ومن قد تكون فيها فلة مثلا في المزرعة واشتراع عشان يكون فيها استراحة يجي يستريح فيها، يقول لا والله الفلة هذه ما تدخل في البيع، لا تدخل عند الإطلاق تدخل في الأرض، ما دام بعت المزرعة يدخل فيها كل شيء. قال أولا لأنها من حقوقها، يعني التعليلات هي ثلاث في هذا الأشياء. أولا لأنها من كما قال من حقوقها، سواء نص عليه بالشرط أو لم ينص عليه. الأمر الثاني أن البناء والغراس وما أشبه ذلك تتخذ في الأرض للبقاء وإلا للدماغ للبقاء، يتخذ للبقاء، وما كان يتخذ للبقاء فهو تبع الأرض. أيضا أنه ليس لانتهائه مدة معينة محددة، مثل الأشياء التي يستأجرها الحصادة مثلا الزراعة،
ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناة له ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له، ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض تبعا للأرض، فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، وإن كان يجز مرة بعد أخرى كربة وبقول أو تكرر ثمرته فكستان وباذنجان، فالوصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجرة. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبق، وعليه قطعها في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعثر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له، لحديث المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم،
إلا شق حل حراما أو حرم حلالا. حكم الزرع الذي في الأرض هذا الآن، قال لا ما فيها من زرع لا يقصد إلا مرة، كبر وشعير وبصل وما شابه ذلك، يعني مما يؤخذ مرة واحدة، ويكون أحيانا يعني وذكر أيضا ما الذي أيضا يقصد فيه الأصول أو ما يقصد فيه الفروع، كالعصر يقصد الأصول مثلا، يعني فرق في مسألة ما يقصد فيه الأصول مثل البصل والثوم الذي تحت، باختلاف الأشياء الظاهرة الذي فوق، أو ما يجز يعني أحيانا في أشياء تجز باستمرار، مثل يعني مثلا السلك مثلا، الخضار سائر الخضار التي تزرع الآن، يعني مثلا القشفرة والبقدونس يعني مثلا النعناع وكل هذه الأشياء، هذه تصرف الفرن ما تقول عدلة، فطبعا نأخذ الحكم فيها وتفصيل أهل العلم فيها. أولا القواعد فيها هذه قواعد ثابتة، ولهذا يعني حابين أن يصير حكم في كل قاعدة مع يعني قاعدة وما تحتها من الفروع. إذا كان الزرع لا يقصد إلا مرة واحدة، هذا حكم الزرع، النقطة الخامسة من النقاط التي أمليت عليكم امبارح، حكم الزرع الذي في الأرض المعقود عليها ببيع ونحوه إذا أطلق البيع، يعني أنا بعتك أرض، الأرض هذه فيها بر، فيها شعير، فيها بصل له أصول، فيها نعناع، فيها جمام أو هذا اللي يسمونه لمام، هذا الحاجات موجودة في الأرض، إيش اللي منها أنا عند إطلاق تنازعت أنا وإنه. قلت لك لا أنا بعتك، لكن أنا تعبت على البر هذا وتعبت على الشعير هذا، أنا أبغاه هذا لي، إذا قال لا أنا ما أشرك من كصلت إلا أبغى ثمرت هذه السنة أخذها مثلا، فهي هذه الحالة يعني فيها توزيع وتفصيل. أولا إذا كان الزرع لا يقصد إلا مرة واحدة مثل البر والشعير والدخن والذرة، أحيانا يعني مش كل حين، أن الذرة أحيانا تترك وتطلع مرتين في بعض البلاد، يزرع مرتين أو ثلاث، أما إذا كانت تحصد مرة واحدة ولا يعاد يعني حصد ساقية مرة أخرى لك، فهذه تدخل معنى في الحصدة الواحدة. وشيء يسمونه القطنيات، ما يسمى بالقطنيات، يعني مقصود به نوع أنواع البخول التي تؤخذ مرة واحدة، ما فيها لقطات، ما فيها لقطات، مثلا البصل يعني أحيانا يؤخذ بقعورة مثلا ولا يترك الأصول فيقلع على طول، الخس مثلا يؤخذ بقعورة مثلا وكذا، فهذه الأشياء التي تؤخذ بنفس الأصول وتباع هذه تعتبر كالجزة الواحدة، مو مثل أيضا الشعير والبر لأنه يحصد مرة واحدة وخلاص ما يسقى ويعود مرة ثانية، ما يسقى ويعود مرة ثانية، فهو لبائع. إذا باع البائع الأرض وفيها بر أو فيها شعير أو فيها يعني مما يقصد مرة واحدة ظاهر، هذا ظاهر على وجه الأرض، ف فهو للبائع وهو للواهب إذا وهب، قال له هذه الأرض تراهي لك أنا بعطيك. ثم قال جاب يشرمها هذا، قال له ما تأخذ الصرام، الصرام لي أنا اللي وهبتك الأرض، بس بعدين أنت أزرع زي ما تبغى، لكن أنا الآن لي هذا الجزة الظاهرة هذه هي حقي أنا لي. فإذا اختلف فمن القول قوله قول البائع، قول البائع، لأنه ما في شرط، ما في شرط، وإنما في إطلاق في العقد. فعند إطلاق العقد هل يكون للبائع أو يكون للمشتري أو للواهب؟ يكون للبائع ويكون للواهب ويكون للراهب ويكون للموصي. يعني أنا رهنت أرض لشخص وفيها زرع، يجي ذكس يقول أنا بنتفع منها، يقول له لا ما تأخذ هذا، الانتفاع فيما بعد كما سيأتي معنا. لا يغلق الرهن من صاحبه لو غنمه عليه غرمه، سواء كان من الراهن أو من المتهم. كلام طويل في هذه المسألة، ولكن عند الجزة الطاهرة هذه هي الذي رهن، وأما الرقبة مملوكة أو مرهونة لمن؟ للمرتهن. يعني ما يجوز للشخص يروح يبيعها، يرهن ويروح يبيع، يقول لا بيعك باطل، لكن تعال خذ الزرع اللي فيه، الزرع اللي فيها هذا الطاهر خذه، لأنه يعني تعب فيه، هو تعب فيه. وهذا يشبه الثمرة إذا تشقق طلعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا وقد أدبر، يعني تشقق الطلع، والتعبير يأتي في نفس الطلع، فهي للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ليش؟ لأنه كان ينتظرها وتعب فيها، وكذلك بذل فيها مجهودا ولم يبقى إلا استواءها، فهو خير البيع إلا أن يشترط المبتاع. طيب، يبقى إلى وقت أخذه، يعني لما يبيع والحنطة لا زالت عصيف لسه ما بعد يعني أثمرت، يقول له يلا شيل أنا خلاص الأرض حقتي أبغاها، يقول له لا، هذا من مصلحته أن يبقى إلى وقت الحصد، ما هو من حقه. وهذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور، وسيأتي ما لا تفصيل هذا الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه يقول الأرض لا بد أن تسلم، الأرض لا بد أن تسلم، فإذا بقيت مشغولة بالبر الموجود وبقيت مشغولة أيضا يعني هذه الثمرة الموجودة، ما سلمنا البائع المشتري، ما سلمناه، هو سلم نقود، وإلا كان الآن ما استلم أرض، فلا بد أن نسلمه، ولا يمكن التسليم إلا بالقطع فورا، بالقطع فورا. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الجمهور يرون أنه للبائع مبقا إلى الحصاد، لأن هذه ما يمكن، بعدين قد يكون يفسده، يفسد زي التمرة في النخل، يشيب غابها إذا كانت خضراء ما تصرف، لا بد أن تبقى حتى تحلو ويصبح يطيب أكلها، فعندئذ نكلفه يعني قطعها، إلا إذا كان العرف أن هذا ما يصلح بسر أو صلاحه تمر أفضل يبقى حتى ينتهي تمر. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل الحكم بمسألة السقي، على من يكون سقي أصول الشجر؟ هل هو من منفعة التمر؟ هل هو من منفعة الشجر؟ هل ينفع الشجر ويضر التمر؟ سأذكر لكم هذه المسألة إن شاء الله مفصلة في مكانها. طيب، أن يكون الزرع مما يجز مرارا، مثل القضب الآن والقث اللي يسمونه والبرسيم، هذا البرسيم يأتي جزة بعد جزة، فإذا باع أرضا فيها برسيم نقول له خذ الجزة الظاهرة، إن تنازل عنها البائع فبها ونعم، ما تنازل قال هذه لي أنا سقيت وحطيت سماد وتعبت فيه وكنت انتظر فأنا أبغى أخذه، نقول له خذ الصرمة هذه، لكن الصرمة التي بعدها ما لك الحق فيها خلاص، لأنك أنت يعني هذه عند البيع، وأما ما عداها أصبح من ملك المشتري، من ملك المشتري، ويكلف بالجز إذا كان كله مكتمل. أما إذا كان البعض مجزوز والبعض ظاهر فيأخذ الذي مكتمل، والذي يعني ظاهر يبقى حتى يكتمل. والمقصود بالاكتمال هنا ليس المقصود به أن يبقي حتى يصبح فيه حبوب، لا، وقت صلاح أكل البهائم له، وقت صلاح أكل البهائم له، فإذا طاب للبهائم أنها تأكله نقول له قص، أما ما نكلم قدر القص وهو صغار أحيانا ما يساوي شيء أو يضيع ما يستطيع حزمه مثلا وتربيطه. طيب، إذا معنى هذا يعني كل هذا تدخل فيه النعناع، تدخل فيه الريحان.
ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، لأن المنفعة مستثناة له، ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له، ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، وإن كان يجز مرة بعد أخرى كربة وبقول أو تكرر ثمرته ككثائن وباذنجان، فالوصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجرة. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر. وعليه قطعها في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعثر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرطه كان له، لحديث المسلمون عند شروطهم
أو على شروطه. كل شرط حل حراما أو حرم حلالا. حكم الزرع الذي في الأرض، هذا الآن قال لا ما فيها من زرع لا يقصد إلا مرة كبر وشعير وبصل وما شابه ذلك، يعني مما يؤخذ مرة واحدة ويكون أحيانا يعني وذكر أيضا ما الذي أيضا يقصد فيه الأصول أو ما يقصد فيه الفروع. فالأصل يقصد الأصول مثلا يعني فرق في مسألة ما يقصد فيه الأصول مثل البصل والثوم الذي تحت، بخلاف الأشياء الظاهرة الذي فوق، أو ما يجز يعني أحيانا في أشياء تجز باستمرار، مثل يعني مثلا السلك مثلا، الخضار سائر الخضار التي تصدم الآن، يعني مثلا القشفرة والبقدونس يعني مثلا النعناع وكل هذه الأشياء هذه تصدم الفرن ما تقول عدلا. فطبعا نأخذ الحكم فيها وتفصيل أهل العلم فيها. أولا القواعد فيها هذه قواعد ثابتة، ولهذا يعني حابين أن يصير حكم في كل قاعدة مع يعني قاعدة وما تحتها من الفروع. إذا كان الزرع لا يقصد إلا مرة واحدة، هذا حكم الزرع، النقطة الخامسة من النقاط التي أمليت عليكم البارحة، حكم الزرع الذي في الأرض المعقود عليها ببيع ونحوه إذا أطلق البيع. يعني أنا بعتك أرض، الأرض هذه فيها بر، فيها شعير، فيها بصل له أصول، فيها نعناع، فيها جمام أو هذا اللي يسمونه لمام، هذا الحاجات موجودة في الأرض، إيش اللي منها أنا عند إطلاق وتنازعت أنا وإنت، قلت لك لا أنا بعتك، لكن أنا تعبت على البر هذا وتعبت على الشعير هذا، أنا أبغاه هذا لي، إذا قال لا أنا ما شريت منك أصلا إلا أبغى ثمرة هذه السنة أخذها مثلا، فهذه الحالة يعني فيها توزيع وتفصيل. أولا إذا كان الزرع لا يقصد إلا مرة واحدة مثل البر والشعير والتخن والذرة، أحيانا يعني مش كل حين، أن الذرة أحيانا تترك وتطلع مرتين في بعض البلاد يزرع مرتين أو ثلاث، أما إذا كانت تحصد مرة واحدة ولا يعاد يعني حصد ساقية مرة أخرى ده. فهذه تدخل معنى في الحصدة الواحدة. وشيء يسمونه القطنيات، ما يسمى بالقطنيات يعني مقصود به نوع أنواع البقول التي تؤخذ مرة واحدة، ما فيها لقطات، ما فيها لقطات. مثلا البصل يعني أحيانا يؤخذ بقعورة مثلا ولا يترك الأصول فيقلع على طول. الخس مثلا يؤخذ بقعورة مثلا وكذا، فهذه الأشياء التي تؤخذ بنفس الأصول وتباع هذه تعتبر كالجزة الواحدة، مو مثل أيضا الشعير والبر لأنه يحصد مرة واحدة وخلاص ما يسقى ويعود مرة ثانية، ما يسقى ويعود مرة ثانية. فهو لبائع، إذا باع البائع الأرض وفيها بر أو فيها شعير أو فيها يعني مما يقصد مرة واحدة ظاهر، هذا ظاهر على وجه الأرض، فهو للبائع، وهو للواهب إذا وهب قال له هذه الأرض تراهي لك أنا بعطيك، ثم قال جاب يصرمها هذا قال له ما تأخذ الصرام، الصرام لي أنا اللي وهبتك الأرض بس بعدين أنت أزرع زي ما تبغى، لكن أنا الآن لي هذا الجزة الظاهرة هذه هي حقي أنا لي. فإذا اختلف فمن القول قوله قول البائع، القول قول البائع لأنه ما في شرط، ما في شرط وإنما في إطلاق العقد، فعند إطلاق العقد هل يكون للبائع أو يكون للمشتري أو للواهب؟ يكون للبائع ويكون للواهب ويكون للراهب ويكون للموصي. يعني أنا رهنت أرض لشخص وفيها زرع، يجي نفسه يقول أنا بنتفع منها، يقول له لا ما تأخذ هذا، الانتفاع فيما بعد كما سيأتي معنا لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، سواء كان من الراهن أو من المرتهن. كلام طويل في هذا المسألة، ولكن عند الجزة الطاهرة هذه هي الذي رهن، وأما الرقبة مملوكة أو مرهونة لمن؟ للمرتهن. يعني ما يجوز للشخص يروح يبيعها، يرهن ويروح يبيع، يقول لا بيعك باطل، لكن تعال خذ الزرع اللي فيها، الزرع اللي فيها هذا الطاهر خذه، لأنه يعني تعب فيه، ها؟ هو تعب فيه. وهذا يشبه الثمرة إذا تشقق طلعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا وقد أبر، يعني تشقق الطلع، والتأبير يأتي في نفس الطلع، ها؟ فهي للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ليش؟ لأنه كان ينتظرها وتعب فيها، وكذلك بذل فيها مجهودا ولم يبقى إلا استواءها، ها؟ فهو فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب، يبقى إلى وقت أخذه، يعني لما يبيع والحنطة لا زالت عصيف لسه ما بعد يعني أثمرت، يقول له يلا شيخ أنا خلاص الأرض حقتي أبغاها، يقول له لا، هذا من مصلحته أن يبقى إلى وقت الحصد، ما هو من حقه. وهذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور، وسيأتي ما لا تفصيل هذا الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه يقول الأرض لا بد أن تسلم، الأرض لا بد أن تسلم، فإذا بقيت مشغولة بالبر الموجود وبقيت مشغولة أيضا يعني هذه الثمرة الموجودة، ما سلمنا البائع المشتري، ما سلمنا، هو سلم نقود، وإلا كنا الآن ما استلم أرض، فلا بد أن نسلمه، ولا يمكن التسليم إلا بالقطع فورا، بالقطع فورا. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الجمهور يرون أنه للبائع مبقا إلى الحصاد، لأن هذه ما يمكن بعدين قد يكون يفسده، ها؟ يفسد زي التمرة في النخل، يشيب غابها إذا كانت خضراء ما تصبح، لابد أن تبقى حتى تحلو ويصبح يطيب أكلها، فعندئذ نكلفه يعني قطعها، إلا إذا كان العرف أن هذا ما يصبح بسر أو صلاحه تمر أفضل يبقى حتى ينتهي تمر. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل الحكم في مسألة السقي، على من يكون سقي أصول الشجر، هل هو من منفعة التمر، هل هو من منفعة الشجر، هل ينفع الشجر ويضر التمر، سأذكر لكم هذه المسألة إن شاء الله مفصلة في مكانها. طيب، أن يكون الزرع مما يجز مرارا، مثل القضب الآن والقث اللي يسمونه والبرسيم، هذا البرسيم يأتي جزة بعد جزة، فإذا باع أرضا فيها برسيم نقول له خذ الجزة الظاهرة، إن تنازل عنها البائع فبها ونعم، ما تنازل قال هذه لي، أنا سقيت وحطيت سماد وتعبت فيه، ها، وكنت انتظر، فأنا أبغى أخذه، نقول له خذ الصرمة هذه، لكن الصرمة التي بعدها ما لك الحق فيها خلاص، لأنك أنت يعني هذه عند البيع، وأما ما عداها أصبح من ملك المشتري، من ملك المشتري، ويكلف بالجز إذا كان كله مكتمل. أما إذا كان البعض مجزوز والبعض ظاهر فيأخذ الذي مكتمل، والذي يعني ظاهر يبقى حتى يكتمل. والمقصود بالاكتمال هنا ليس المقصود به أن يبقيه حتى يصبح فيه حبوب، لا، وقت صلاح أكل البهائم له، وقت صلاح أكل البهائم له، فإذا طاب للبهائم أنها تأكله نقول له قص، أما ما نكلم قدر القص وهو صغار أحيانا ما يساوي شيء أو يضيع ما يستطيع حزمه مثلا وتربيطه. طيب، إذا معنى هذا يعني كل هذا يدخل فيه النعناع، تدخل فيه الريحان.